أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أجيال والمجتمع. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، ويرافقني في الهندسة الإذاعية محمد ظاهر. نتمنى لكم دائما وأبدا أطيب الأوقات وأجملها. الأحبة، يشكل البدو أحد مكونات الشعب الفلسطيني، وينتشرون في جميع أرجاء الضفة الغربية. ويتوزع بدو فلسطين على 3 قبائل رئيسة، هي الكعابني والجهالين والرشايدي، وتعود أصول الغالبية العظمى منهم إلى صحراء النقب، حيث هجروا أثناء النكبة وما تلاها. ويعيش قرابة 2300 بدوي على التلال الشرقية المطلة على القدس، يسكنون في 20 تجمعا، ويعيشون في ظروف مأساوية، ويعانون من الاحتلال الصهيوني لفلسطين الذي يلاحقهم ويضيق عليهم في المراعي ويعمل على تهجيرهم مرة أخرى. وبدو فلسطين عنوان الصمود والتحدي الفلسطيني للاحتلال والتمسك بالأرض لأبعد الحدود، ويجب مساندتهم حكوميا وشعبيا في صمودهم. إذن أيها الأحبة، سنحاول في حلقة اليوم من برنامجكم أجيال والمجتمع أن نسلط الضوء على الحياة البدوية في فلسطين. ويسعدنا أن نرحب بضيفنا وصديقنا في الاستوديو الشيخ أبو حسين موسى الكعابني، وهو قاضي ومصلح عشائري. أهلا وسهلا بك شيخ أبو حسين.
حياك والله.
وعبر الهاتف يسعدنا أيضا أن نرحب بالصديق عيد خميس الجهالين، وهو رئيس تجمع البدو في الخان الأحمر. أهلا وسهلا بك أخي عيد. إذن أخي عيد والشيخ أبو حسين، إذن نحن يعني من واجبنا أن نتحدث دائما عن جزء مهم من المجتمع الفلسطيني ومن النسيج الفلسطيني، وهو البدو. أخي أبو حسين، يعني بداية، أنا كما ذكرت، إذن ينتشر البدو في جميع أرجاء فلسطين، وربما يتركزون على البوابة الشرقية للقدس. السؤال، أين أيضا يعني يتمركز البدو في فلسطين حاليا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
تقول الشاعر البدوية: لبيت فيه تخفق الأرياح، فيه أحب إلي من قصر منيف،
يا سلام،
ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط ألف.
الله أكبر.
أستاذنا الكريم، بالنسبة للبدو، يعني معظم الشعب الفلسطيني عامة كل عشائر وكل أصول بدوية،
هذا صحيح،
لكن تفاوت في الحياة، صارت المدينة، صارت القرية،
صحيح.
لكن البدو الأصحاء النقاء، اللي هو من حدود صحراء سيناء لا الأغوار لبسان، هذه كل المحاضرات الشرقية كلها اللي هي مساكن البدو.
نعم،
بالذات. فاليوم بعد حرب 48، تعرف عملية التهجير
أكيد،
وفي نهاية المطاف إخواننا الجهالين الكعابن، 90% من أراضي الكعابن من ضمن أراضي الجهالين راحت من 48، ضل إشي بسيط 20%، عرب الرشايدة إلى آخره، من يعني من مسافة يطا لا برية طباس، هذه كلها المنحدرات الشرقية كل هذه مساكن للبدو.
نعم.
ويا ريت إن البدو ماخذين حريتهم الكاملة بهذه الجبال. صحيح. يعني تعرف فطرة البدو اللي هي بحب الإشي العالي، بحب الصحراء، يعني بتكيفوا فيها. كثير من الناس لو تعمل عملية استفتاء، وفي بدو اللي ساكنين في قصور، لكن يعني لو خيرتوا بين الحياة والحياة الحرية في الجبال على الإطلاق، بيقول لك أنا بدي الحياة البدوية اللي فيها العز والمفخرة والرجولة والشهامة والطيبة.
يعني أنا أشهد بذلك، يعني الحياة البدوية الخالصة يعني هي فعلا مطمح لكل إنسان يعني يعشق الأرض ويعشق الحرية ويعشق الهواء الطلق. أيضا ربما يعني أخي عيد، ربما أيضا أنت توافق الشيخ أبو حسين، لو أن البدو في فلسطين حاليا توفرت لهم الظروف والبيئات المناسبة، لربما لم يغادروا أماكن تواجدهم واضطروا إلى الانخراط في الحياة المدنية في القرى والمدن، أليس كذلك؟ أخي عيد هل تسمعنا؟ يبدو أن عيد، هل أنت معنا يا عيد؟ تفضل، هل سمعت السؤال؟
أخي أول حاجة مرحبا بك أبو حسين، رقم واحد. رقم اثنين الاتصالات هي ضعيفة جدا. رقم ثلاثة البدو هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الفلسطيني، جزء من المجتمع الفلسطيني.
نعم.
وهم يسكنوا في ما تسمى صحراء فلسطين شرقية، كل شرقية بتلاحم شرقية المناطق هاي، في كل أينما تكون هناك صحراء في فلسطين تتواجد البادية. البادية هي تغطي اليوم 62% من الضفة الغربية، هي بادية. البادية هي في كل أنحاء العالم، في كل دول العالم تحافظ على البادية، هي جزء من الصحراء. لكن في ظل الاحتلال هو العكس، هنا يضايق لأنه هو يريد الشعب، هذه دعاية الحركة الصهيونية منذ 100 عام إلى اليوم، فهو مضايقات. والكل يعلم أن الثروة الحيوانية، أن البادية هي تعتمد في المعيشة على الثروة الحيوانية، فعندما يتم إغراق مناطق شاسعة بحجة مناطق عسكرية، بحجة مناطق محميات طبيعية، بحجة مستوطنات ومستوطنين، فمصدر العيش تبعهم هو أغلق تماما. فلذلك اضطروا إلى الذهاب إلى القرى أو المخيمات الفلسطينية أو المدن الفلسطينية للعيش في هذه المناطق، لأن مصدر العيش عندهم تم 90% تم إغراقه من قبل الاحتلال.
صحيح.
أما إذا خيرت البدوي الفلسطيني هل يعيش في مدينة أو يعيش في البادية، 100% هو سيرجع إلى البادية، حتى الموجود الآن داخل المخيمات وداخل المدن.
هذا ما أكده يعني أبو حسين، هذا ما أكده أبو حسين، يعني أن البدوي لو فعلا وفرت له الظروف البيئية الحياتية الحرية التنقل الرعاية لما فكر بالانتقال إلى حياة الحضر ولبقي في البادية.
هناك دعاية صهيونية أخي ثانية وجهتها في المحافل الدولية خارج فلسطين، أن البدو هو ما ليس فلسطينيين لأنهم في حرب الاسترحال، لكن لا. كان صرختي إلى كل خارج الوطن ومن لا يعلم، كل قبيلة في هذه في فلسطين لها حدود، لها أراضيها موجودة، فهي تنتقل خلف أين يكون هناك مرعى، ولكن من ناحية الأراضي كلهم كل قبيلة فيه لها أرض وفي لها حدود ومتعارف عليها منذ الأجداد. نحن الفلسطينيين الهوى والهوية، وهذه ما تعمل عليه الحركة الصهيونية، عن البدو ليس جزء من المجتمع الفلسطيني وليس الفلسطينيين، هم أتوا من الخارج.
طيب أشكرك، يعني أرجو أن تبقى معنا أخي عيد الجهالين، ونرجع إليك أخي أبو حسين في الأستوديو. يعني إذا أنت ذكرت أن الحياة البدوية يعني لها ميزتها، لها خصائصها، وهي في قلب كل إنسان بدوي. والسؤال حاليا، يعني الحياة تغيرت أخي أبو حسين، التكنولوجيا غزت المجتمعات كلها بما فيها المجتمعات البدوية، هل تعتقد أن دخول التكنولوجيا إلى الحياة البدوية أثر عليها سلبا، بحيث يعني أغرت الكثير من الشباب البدو للانخراط في الحضارة وهجرة الحياة البدوية والانتقال إلى حياة الحضر؟
هو بشكل صحيح وبطريقة ملموسة 100%، بغض النظر يعني أن البدو ساكنين في بيوت شعار ومبعيدين عن القرية وعن المدينة، لكن الحمد لله رب العالمين عضو الكاز عضو السراج طلع الدكتور طلع المهندس صحيح. طلعت الدكتورة طلعت معلمة المدرسة الحمد لله رب العالمين هذه ما كانت عائق العائق وحيد اللي ما بنلاقي إيد المساعدة مين يساعدنا فقط لا غير ولا الحمد لله رب العالمين إحنا لها إحنا الحمد لله عندنا جلد وعندنا مقاومة وعندنا إرادة وعندنا الحمد لله رب العرباطة الجاش وعندنا بنتكيم مع الحياة 100% لكن لا حول ولا قوة إلا بالله بدنا بس إيد واحد إن مد إيده علينا وبساعدنا ولا الحمد لله الأمور متوفرة الدكتور متوفر عندنا المهندس متوفر كل إشي متوفرين والحمد لله وعلى ضوء الكاز
نعم.
وعلى هبوب الرياح وعلى المطر فوق كل شيء يعني وحكيت لك مرة
وتحت صفائح الزينكو يعني وليس في القصور ولا البيوت الفارهة
نعم ونفتخر نعم. وهذا يعني شعارنا وهذه حياتنا البدوية بنفتخر بودتنا والله ما نحن يعني منحة السماء أن نكون يعني حراس البادية وأهل البادية نعم. وإحنا بنقول الحمد لله رب العالمين وما بنلاقي أي عائق العائق فقط الوحيد اللي هو إنه يوم نستنجد بإخواننا بأي إنسان إنه سوء الحظ ما بنلاقي مين يساعدنا فقط لا غير ولا الحمد لله الإرادة موجودة عندنا البدوية الآن معها ماجستير ومعها الدكتوراه ومعها بركاريوس وتخبص عصاج وتحل بالغنم وتحل بالناقة والحمد لله رب العالمين هذه هي الفلسطينية نعم. الصح
هذا صحيح
هذا الفلسطينية الأم الصحيح
نعم.
فلسطين ولادي يا دكتورنا
يعني
عدم مؤاخذة طبعا. احنا ما بنلجأ ان زي ما تقول بنسين نواعم لا يا عم بدنا قصور بدنا يعني بغض النظر الإنسان انه بطمح للحياة
أكيد.
مش غلط احنا مش ضد التكنولوجيا ولا التقدم ولا الحضارة لكن الحمد لله رب من عزيمتنا هي الحضارة بتجينا محسن بنروح وراها صحيح. لكن فقط الاشي الوحيد اللي عزانا الوحيد ان احنا مش لاقين مين يمد ايده ومساعدنا يساعدنا فقط لا غير
يعني
عندنا الطالب ينجح نعم. الدكتور عندنا ينجح عند الممرة تنجح الأساتذة بينجحوا عنا ووعود نأخذ وعود كاملة إن المناطق المهمشة هذا إلى حق الأولية كدعم
نعم.
عرف لكن سوء الحظ أنا ما بدي أندب حظي عندك يا دكتور كسراوي أنا
نعم.
نعم إحنا أكبر وأسمى من نقول إحنا متسولين
نعم.
ولا في عندي أنا مختار عشيرة وأصحابي وجاد وكل واحد عنده مأساته إذا في واحد مسؤول يعني وجد في نفسه ثقة بيقول لا بيواجهني 100% على الهواء مباشرة وبجيب له تاريخ الأولاد عندنا بنات عندنا إلى 10 سنين و15 سنة مقدمة توجيهي بكارليوس والماجستير معاها ومش لاقين لها وظيفة ليه؟
يعني إذا أخي أبو حسين أنت ترى
لا
يعني هذا طبعا يعني أنا أقدر ذلك وكل من يستمع عليك يقدر ذلك وأظن يعني أن البدو كجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني من حقهم أن يحيوا حياتهم هم ليسوا بحاجة إلى مساندات يعني أحدهم كتب أنا لست بحاجة إلى علب سرديم أو إلى كرتونة مؤن أنا بحاجة فعلا إلى مساندة حقيقية مالية ومعنوية بحاجة إنه أبنائي أخرجيني كما ذكرت يعني الفتاة البدوية التي تعيش ظروف صعبة كما ذكرت وتحت رمبة الكاز وتخبز على الطابون أو على الصاج ومع ذلك تحصل على شهادات عليا من حقها أن تعطى أولوية في التوظيف نعم طب أخي عيد يعني ماذا تقول في ذلك يعني أنتم بالذات في منطقة الخام ربما يعني كان الدعم والمساندة لكم أكثر من أي تجمع بدوي لأنكم مستهدفون من قبل سلطات الاحتلال وهناك قرار بتهجيركم هل تعتقد فعلا أن الدعم الرسمي والشعبي هو بالمستوى المطلوب أم أنه أقل مما يجب أن يكون عليه
بالنسبة إلى الحرس الأحمر هناك الدعم الرسمي والدعم الشعبي هو أقل من المطلوب بمئات الدرجات ليس بعشرات الدرجات لماذا أنا أقول ذلك لأنه هنا الحرس الأحمر هي عبارة عن سلج إدوان سنم من الشمال هي مستوطنات حزاء من المستوطنات ومن الجنوب شارع رقم واحد قصة ريحة فهي داخل سلج ممنوع الرأي ممنوع البناء من جديد ممنوع العمل حتى شباب القرية ممنوعين من العمل في جميع مجال المجال الإسرائيلي لم يبقى لهم إلا مجال منطقة محافظة صريحة ومحافظة صريحة لم تستقبل منها من هذه المناطق ولا أي عامل إلا سوى في مجال التمور والبلع فهنا المستوى الاقتصادي ليس في الخان الأحمر أخي إنما في أغلب التجمعات البدوية من شمال حلوثين إلى جنوبها هي المستوى الاقتصادي هي حرب أخي حرب اقتصادية على المجتمع البدوي حتى يصل إلى خط الفقر عندما شفت من الدرجات حتى ذاك البلاوي يذهب ويرحل لوحده. حرب اقتصادية، فنحن نطالب الجهات الرسمية أولا، نطالب الجهات الرسمية أولا، وثانيا دعم المجتمع الفلسطيني والمؤسسات المدنية أن تكون هناك إلى جانب أبناء البادية وليس في الخان الأحمر. إذا ذهب الخان الأحمر سيكون هناك ما بعد الخان الأحمر، وسيكون هناك سوسيا، وهناك ستكون المهرجات، وهناك ستكون مناطق العودة حول العودة، وهناك ستكون الأغوار، هناك خطة كبرى لتفريغ هذه المناطق من البدو. فنحن صرخة من هنا إلى جميع المسؤولين، من سيادة الرئيس إلى أصغر مسؤول فلسطيني، أن يكون هناك وعي إلى مساعدة. هناك ليس قولا أخي، الجامعة العربية أصدرت آلاف القرارات من فلسطين ولو فرضت على فلسطين خطتها، نريد فعلا وليس قولا، سواء من الجهة الحكومية أو من المجتمع المدني.
هذا صحيح. يعني شكرا لك أخي عيد، وابقى معنا. يعني أخي حسين، الدعم المطلوب، يعني حنا للأسف عندما ننظر إلى الاحتلال الإسرائيلي وإلى قطعان المستوطنين، عندما يقوم بعض المستوطنين باحتلال تلة من تلال فلسطين، تشق الطرق وتعبد وتصل الكهرباء والمياه إليهم. لماذا فعلا لا يكون عندنا استراتيجية واضحة حتى نوصل الماء والكهرباء والطرق المعبدة لجميع التجمعات البدوية؟ هل هذا ممكن أم غير ممكن؟ وهل هذا ضروري أم أننا فعلا في بحاجة إلى دعم ربما معنوي أو دعم مادي محدود؟
إحنا ما بدنا يعني ما بنتهم ناس بالتقصير، عرفت كيف؟ لكن هناك يعني التلال هذا اللي حكيت اللي هي منطقة سي،
نعم.
أشكر يا خبر منطقة سي، الآن من 4-5 شهور وجاي في جميع تلال المنحدرات الشرقية، كل جبل صار عليه خيمة، وكل خيمة فيها كذا مستوطن، استحلوها استحلال كامل،
نعم.
عرفت كيف؟ في نهاية المطاف يعني اللي ساكن بولاده أو ساكن أخوه معاه، هذا ما بدي يلاقي دولة مزبوط ولا حكومة مزبوط ولا لا. إحنا يعني نوجه نداء من الآن للإخوان المسؤولين، وخاصة القرى صاحبين الأراضي، إنهم يا جماعة الخير إحنا بدنا نحط إيدينا في إيديكم في نهاية المطاف، أنا كلاجي على أرضك،
نعم.
مزبوط ولا لا؟ من أي من محافظة أريحة لطباس، كنا في أراضي القرى،
نعم.
أنا يوم أسكن في جنب كسرة، أنا بدي مساعدة من كسرة، من أهل كسرة،
نعم.
أنا بجوز أنا أولادي ساكن، مزبوط،
نعم.
ولا
صحيح.
لا؟ أنا يعني في النهاية أنا ما بقدر أقاوم مستوطن سلاحه معاه مدجج وتيجوا عشرات المستوطنين وإلى آخره،
نعم.
لكن أنا يوم البلد بوقفوا معاي، أنا حماية، أنا الأرض الآن اليوم البدو اللي برحل عنها أصحابها ما بدخلوها على الإطلاق،
صحيح.
وأنا بتحدى،
لا شك،
هيني على الهواء، نعم. أنا بتحدى، صحيح. أي قرية أي بدوي يرحل عن محل ما وساكن ولا القرى ولا بقدر يصلوا أراضيهم من مرة، يا عمي اعطونا على القليلة، يعني إن أجار مستأجر، إن حتى إن نوقف شلوم وليكر، بنوقف محامي بنبلقي كذا، يعني لو الناطح بقرون طين أضعف الإيمان،
نعم. إذا نحن بحاجة إلى مزيد من الوقفات والدعم والمساندة لجزء مهم من أبناء شعبنا الفلسطيني، وهو التجمعات البدوية. وهذه التحديات تكمن في مضايقات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا في القصور الخدمات والمساندة والدعم للصمود البدوي على أرض فلسطين. إذن أهلا وسهلا بك مرة أخرى أخي الشيخ أبو حسين، ونتحدث مرة أخرى عن الرعاية. البدوي من طبيعته، من مكونات حياته البدوية، أنه يرعى الأغنام ويتنقل من مكان إلى مكان طلبا للكلاء وطلبا للماء. اليوم أظن أن الرعاية أصبحت مشكلة كبيرة، حيث صدرت الأراضي وحددت الأماكن للرعاية. كيف يؤثر هذا على الحياة البدوية في فلسطين؟
أول إشي، هذا أول ما أثر على الثروة الحيوانية في فلسطين كاملة،
نعم.
يعني قضى عليها نهائيا، اللي كان عنده 500 راس و1000 راس، اليوم والله في ما عنده 50 راس في نهاية المطاف، لأنه جميع الجبال اللي هي مر على الغنم ومسكن للبدو، هذه كلها كل عام سالم صيب،
نعم.
من مسافة الرياض لآخر الدنيا،
نعم.
تجمعات بسيطة، والواحد الصبح الصبح يوم تطلع الشمس يقول الحمد لله ما أجاني مستوطنين،
نعم.
ويوم تغيب الشمس يقول الحمد لله ما جاني تنظيم رحني، يعني حياة يعني صعبة، يعني صراع مع البقاء، صراع مع الموت، يوم 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 عندنا يوم يوم كل البدو، إحنا يوم يوم عندنا ترحيل من 48 لليوم، ولا بدوي استقر في حياته.
طب إذا كان المصدر الأساسي للحياة البدوية وهو الماشية تقلص بشكل كبير، فعلى ماذا يعتمد البدوي الفلسطيني في هذه الأيام؟
والله حياتي توجه للعمل، والفرص العمل يعني راحت عنه شوية صغيرة. عرفت كيف؟ يعني زي ما تقول لا عنده كان أراضي ولا عنده يعني كان مشاريع، إلا كان اعتماد على الله ثم على الثروة الحيوانية. لكن هذا حرب دروس أجت للثروة الحيوانية نسفتها من أول الأغل. والأهم والهم من ذلك إنه صار الغلاء. الطون كان بألف شيكل، بتسعمية شيكل،
طون العلف
ألفين شيكل. نعم. هان يا سيدي الغنمات مش مطعمات حالا، كيف بدي طعم من عيلة؟
فأصبحت يعني غير مجدي العمل.
نعم. يعني وضع مر بالشكل الصحيح،
فاضطر الشاب البدوي أن يذهب للعمل في داخل إسرائيل أو في مناطق الضفة الغربية.
200%.
وبالتالي هذا يؤثر على الحياة البدوية وعلى العلاقات الاجتماعية البدوية.
وبعدين يعني من الأصل مش شغلتنا هذا الشغلة. دائما المطلب تعبان زي ما بكلوها أتعبونا يعني.
يعني البدوي عندما يعمل مثلا في مجال البناء أو في مجال الخدمات ولا لا يشعر بنفسه، لا يشعر بكرامته، لا يشعر بأنه هو مش هذا العمل الذي يلائمه.
والله ما ليس لهذا خلق هو،
وليس لهذا خلق.
نعم.
طب بالنسبة للكهرباء والماء، يعني اليوم أصبح الكهرباء والماء ضرورة، وأصبحت يعني معظم العالم لديه الماء والكهرباء. هل التجمعات البدوية في فلسطين تصلها خدمات الماء
أول
والكهرباء؟
إشي الحمد لله احنا يعني اعتماد كليا على الطاقات الشمسية. عرفت كيف؟ في قسم يعني ما حتى ما نكون ظالمين، في قسم جمعيات يعني ساعدا، وقسم اشترى عكيس الواحد اشتراها. هذا الكهرباء متوفر الحمد لله. معظم يعني معظم البدو متوفر عندهم. نعم.
يعني معظم التجمعات يوجد لديها،
وبعدين التراكتورات يعني من ننقل مية بواسطة التراكتورات الناس تشرب مية.
بالنسبة للصحة والتعليم، هل تعتقد أن الخدمات الصحية المقدمة للبدو في فلسطين والخدمات التعليمية كافية؟
هو ما بدناش نظلم الناس طبعا، هي مش كافية 100%. واللي سوء الحظ أنه بعد فترة بسيطة سمعنا أنه في تأمين صحي للبدو خاصة المناطق المهمشة هذه، وسمعنا بس لسه ما تأكدنا بالشكل الصحيح، ولا بدنا نتوجه لسيادة الرئيس أبو مازن. في أحد الموظفين يقول بدنا نقطع عنكم التأمين الصحي كأنه من جيبة أبوه دفعنا. قال إنكم أنتوا يعني في كثير من المناطق رحلتوا طوعا. عمر لقيت واحد ساكن 50-60 سنة ومن بيته أنه يرحل طوعا؟
أكيد لا.
أكيد
لا طبعا.
يواجهنا بالشكل صحيح. أنه واحد من 50-60 سنة 70 سنة هو ساكن في محل وطوعا بيجي بين عشية وضحاها بعد ما شاف الموت بعينيه.
ماذا بالنسبة للتعليم أخي أبو حسين؟ ماذا بالنسبة للتعليم؟ هل يعني يوجد مدارس في التجمعات البدوية وهل هي
من
كافية؟
من مدة قريب صار يعني ما قصروا، لكن في نهاية المطاف إنه اللي يتخرج من البدو مش لاقي له وظيفة. أشكر يا خبر.
نعم.
مش لاقي له وظيفة. طيب في النهاية الواحد يقول لك لو اشتغلت بعام البطون ولا رعت مرعى مع الغنم جو سويت مستقبل أحسن من اللي هذا قاعد دكتوره والجاب الماجستير ضيع من عمره 10-15 سنة أوت.
عندما يتخرج أو ينهي الشاب أو الفتاة البدوية الثانوية العامة التوجيهي وينتقل إلى الحياة الجامعية، هل يجد في الجامعات الفلسطينية المساندة والدعم؟ هل هناك منح كافية للبدو؟
والله أحساب والديهم يا أبو. أحساب ولي الأمر
يعني
ما رحم ربك.
بالتالي أنت يعني تتأمل أنه فعلا يعني يكون هناك منح خاصة للبدو لاستكمال دراستهم الجامعية.
يا ريت.
نعم.
نعم.
يعني هم فعلا بحاجة إلى المساعدة وبحاجة إلى الدعم، وبالتالي وخاصة أن هناك منح للطلبة، بالتالي يجب هذه المناطق المهمشة والبدو أن يكون لهم جزء كبير من هذه المنح.
دكتور لو كانت الحياة سابقا اللي كان الناس عندها ثروة الحيوان وجاد والله بيعلم أولاد اثنين في أمريكا مسائل. لكن اليوم تقلصت الأمور، أبو 300-400 راس عنده 500 راس، اليوم ما عنده 20 راس. والعامل شو بدي يعمل؟ أبو 120-190 شيكل شو بدي؟ والله ما بيعطمنا سندوش مهنة.
نعم.
مظبوط.
المرأة البدوية طبعا نحن نعتز بالمرأة البدوية دائما وأبدا ونعتز. بس بتزعلش مني.
لا خط أحمر.
خط أحمر. هل المرأة البدوية يعني حاليا تغيرت حياتها؟ هل اختلفت عما كانت عليه سابقا؟ يعني هي بصراحة المرأة الفلسطينية حاليا تختلف عن المرأة الفلسطينية سابقا، يعني خاصة في مجتمع ذكوري. ما تزعلش مني. المجتمع مجتمع ذكوري. هل ما زال المجتمع البدوي مجتمع ذكوري، وبالتالي المرأة البدوية لا تحصل على حقوقها، لا تتمتع بالحرية المطلوبة؟
في دكتور ما ببالغ. دكتور معهن دكتوراه. بتقول أنا مدنية ومثقفة، قالت ما بتأخذ الحرية البدوية بتأخذ حقها كامل إلا في القانون العشائري البدوي.
نعم.
البدوية عندنا مقدسة من يوم إما ما جابتها تتموت وهي مقدسة. وفي العصور الغابرة بتقول اليوم اتطورت الحياة، كانت بتأخذ عز ولها عز أكثر كمان من اليوم. مع العلم اليوم الحمد لله رب الاثنين عندنا الحرية المطلقة عندنا في الزوجة من دين ومن أخلاق ومن شرف. ليه؟ لأن احنا ما بنغصب البدوية أو يعني بنقبلها إشي يعني بشيء مر غصب عنها، لا
يعني لا تجبر الفتاة البدوية على الزواج من ابن عمها، يعني كان يقولوا ابن العم بنزل عن الفرس، ما عاد ينزل عن الفرس في المجتمعات البدوية،
مش في الزمان الغابر. عرفت كيف؟ إلا بتبقى شعرة معاوية موجودة بينهم، يعني بين الأخو أخو. عرفت كيف؟ بأداب قناعها. أما بالعصا على رأسه اللي تقبلي بابن عمك بجوز منه مجرم ولا تافه وجادن جاي. مستحيل يا زلم واحد يرمي بنته يرميها يمسكها لحمه يرميها في الشارع، صح ولا لا؟
صحيح. طب ماذا بالنسبة لتزويج الفتاة البدوية من أبناء التجمعات الحضرية، يعني من أبناء القرى، أبناء المدن، أبناء المخيمات؟ هل هذا الأمر يعني مقبول في الحياة البدوية الحالية؟
خليني أقول لك حاجة. في الزمانات كان البنات قلال في المجتمع البدوي. كانت الواحد بنت ليلتها بخطبوها، الليلة بتليت بنت بخطبوها. عرفت كيف؟ ما في كان. اليوم الحمد لله رب العالمين الواحد عنده 5-6 بنات 7 بنات قبل ما بيجي ولد. عرفت كيف؟ طبعا وخلق له سطرة صليت على النبي. إذا في إنسان محترم وعايشين معاه ومتأكدين معاه الحمد لله ينطق الشهادة مسلم، إيش ما بنجوزه.
وبالتالي الأمر يعني طبيعي. اليوم صار هناك اختلاط
بعد. نعم لكن بعد يعني معرفة 100%. عرفت كيف؟ ما بمسكها بس على طول والحمد لله، بس قليل جدا يعني شغلة مش يعني صارت عامة لحد الآن. كيف الحرام اللي بسرق سرقة؟ أنا بعتبره إياه واحد وأخذ بدوية، لكن الحمد لله بتأكدوا من دينه ومن خلقه ومن عشيرته ومن محترم. هذا ما لا يمنع يا سيدي.
على كل حال سوف نكمل هذا اللقاء بعد فاصل قصير. أيها الأحبة، سوف نكمل هذا اللقاء وهو مع الشيخ أبو حسين الكعابني، لكن بعد فاصل دعائي قصير سوف نرجع إليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى.
أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أرحب بكم أعزائي متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا عبر الفيسبوك، وأرحب بضيفي الذي ما زال معي وهو الشيخ أبو حسين موسى الكعابني، وهو قاضي ومصلح عشائري، وما زلنا نتحدث عن الحياة البدوية الاجتماعية التي تستحق منا أن نسلط عليها الضوء، باعتبار أن البدو جزء لا يتجزأ وجزء مهم في الشعب الفلسطيني. وتحدثنا قبل الفاصل عن المرأة البدوية، هل تتمتع بحقوقها وهل لها احترامها وكرامتها؟ أكد أخي أبو حسين بأن المرأة البدوية لها كل الاحترام ولها كل الحقوق، وهي سيدة في بيتها وفي عشيرتها. والسؤال لك يا أخي أبو حسين، يعني اليوم غزت التكنولوجيا يعني الحياة، أصبح الشاب والفتاة يحمل الهاتف الذكي الموبايل، هل الفتاة البدوية يسمح لها أيضا بحمل الهاتف واستخدامه وتصفح الإنترنت والعيش مع التمدن والتحضر؟
طبعا هي ناقصة حرف يعني في المجتمع. البدوية بدوية، وبعدين الحر حر والطيب طيب.
نعم.
عرفت كيف؟ نعم، البدوية إلها الحرية الكاملة من ضمن حدود وتربية الأباء. صحيح. والأمهات. عرفت كيف؟
نعم.
ما دام البنت ماشية دغري وجاهدين جاي، شو المانع أنك أنت تمنعها من مقومة الحياة الطيبة؟ مش عيب ولا حرام.
وأنا أسألك بذلك وأنا أعرف، ولكن يعني حتى نعطي صورة أكثر وضوحا لبعض الناس الذين ربما ليس لديهم المعرفة الكافية بالحياة البدوية. بيت الشعر، بصراحة يعني كنا نعرف سابقا البيت المثلث والمربع والمخمس والمسدس والمتسع حتى. اليوم بيوت الشعر تكاد تكون غير موجودة واستبدلت بصفائح الزينكو. لماذا أخي أبو حسين؟
أول إشي كان الأغنام وجاد وكل راعي يعني كل صاحب بيت عنده غنم من الشعر تبع غنمه بعمل بيت.
يعني طلع الصورة كمان يعني الصورة عمالي من شاهدة فعلا يعني هي صفائح الزينكو وما شابه ذلك.
نعم.
لم تعد يعني تعطي الصورة المعروفة عن بدو فلسطين
عن البدو بالشكل الصحيح.
نعم.
لكن اليوم اضطرينا للوح الزينكو، اضطرينا للبيوت البلاستيك، مجبرين غصبا عنا. ولكن احنا ان يعني زي ما افتقدنا الكونديشن الرباني.
نعم.
من بيت الشعر انت وانت ساكن فيه انت بيجيك الهواء الرطب الطيب احسن من المسجنات تبعاتك هذول اليوم، عرفت كيف؟ والله لكن صحيح. اليوم الحمد لله رب العالمين لو حزينك الله وكيلك، في الشتاء برد قارس وفي الشوب نار الله الكبرى، عرفت كيف؟ وفوق ذلك 90% من هالناس حازين على النعمة مش عارف ليش. تعالوا عيشوا عنا يا عم يشوفوا حياتنا كيف. والله كان انه بيت العز وبيت الاخلاق.
صحيح.
وبيت الرجولة.
صحيح.
وبيت اللحم الدخيل.
أه.
وبيت الثقافة والاخلاق. وتعرف بيت المجالس خير من بيت المدارس.
أه.
يا مختير يطلعوا محترمين على مستوى الوطن وخرجوا شباب طيبين وشابات طيبات، لكن ظروفنا اليوم يعني والله بتبكي.
نعم.
والله بتبكي، لا احنا ضلينا بدو ولا ضلينا تعرف.
بعدين عشان هيك اخي ابو حسين يعني ايام زمان بصراحة كان للبدو لباسهم وزيهم، وكان للمرأة البدوية زيها المصنع يدويا وحتى ادوات تجميلها اليدوية. اليوم لم يعد ذلك.
اليوم يا اخوي بمئة شيكل بتغزي رام الله، بتغزي نابلس، بتشتري من هل بوليش الابيض ولا الاحمر ولا جهدني جاي وحالك سالم. نعم كان كل اشي على الفطرة له طعم، لباس بيفتح الخاطر، باللباس الزاكي الطيب المصور.
أها.
عرفت كيف؟ هذا كان ثوب أمي وأمك ستي وستك. عرفت كيف؟ وهن بطريق بيتن يعني كمان والله ريحة الطابون ولا ريحة الصاج إلي طعم أحسن من طعم الكلونة اليوم اللي
يعني
من باريس.
يعني أخي أبو حسين ما بتطلبوا بيتزا، ما بتطلبوا معجنات في أماكن البدو؟
حاشا لله يا زلم، شو هالكلام تحكوها.
ما بتطلبوا وجبات سريعة؟
ولا مرة ولا بنعرفهم.
ولا بتعرفوا؟
ولا بنعرفهم، بنسمع من إخواننا من أصحابنا. أما إحنا لا، الحمد لله رب العالمين. أنا قبل ما تطلع الشمس البدوية الأصلية الفلاحة الأصلية قبل ما تطلع الشمس لازم كان خبز الطابون ولا خبز الصاج وحلبة غنماتها وحلبة بقرتها.
أه.
هذه الأم المكافحة المضبوطة.
طب
مش اللي تظل الساعة 12 الصبح وهي نايمة
ما في نوم.
خذ
يعني
الباب
ما
وراك.
ما في نوم في الحياة البدوية.
هذا رجولة.
نعم.
هذا مصنع الرجال، هذا أه. مصنع الفتيات بالشكل الصحيح.
نعم.
يوم الواحدة بتجوز بنتها وإنها واثقة 100% إنها بنتها تستر الوجه.
طب العادات والتقاليد البدوية والأعراف يعني كانت تحكم الحياة البدوية ولا مجال للخروج عليها أبدا، هل ما زالت هذه الأعراف والعادات والقيم تحكم الحياة البدوية؟
نعم.
رغم التحضر
عندنا قد ما تكون الحمد لله العادات التقاليد اللي قبل 100 سنة و 200 سنة لا يزال موجودات عندنا الحمد لله، بغض النظر إنه في فروقات بسيطة جدا لكن عاداتنا وتقاليدنا لا يزال ماشي. ممكن شوية هيك دهمتنا الحضارة انت صغير وخطيتنا في رقابكم أول إشي، يعني احنا ما جبناهاش من برا.
نعم.
انتوا اللي استردتوها.
أيوة.
في نهاية المطاف عاداتنا وتقاليدنا الحمد لله 100%
طب الأسرة البدوية كانت أسرة متماسكة، يعني أسرة مسميها نووية، كان يعني الابن يعيش مع أبيه ومع جده في نفس الحوش في نفس المكان. اليوم هل ما زال هذا الترابط أسري قويا في الحياة البدوية؟
لا يزال موجود.
لا يزال موجود.
لا يزال موجود. عندك 4-5 ولا طبعا كل واحد يعني وين ساكن، أما لكن كلهم في نفس التجمع. الحمد ما رحم ربك إلا واحد عنده أشغال ثاني بيبعد، أما في الواحد ما بطلع 100 في
على كل حال. واحد كتب لنا بقول يعني يا زين أيام زمان، بس والله لو أبوي الله يرحمه حي بدوي طبعا ويدري إنه أنا ما بعرف جاري كان يذبحني ذبح.
صح.
يعني اليوم برضو العلاقات الاجتماعية اختلفت قليلا عن أول.
لا اللي هذا اللي بيقول الكلام هذا هذا ساكن في المدن وفي القرى.
آه.
مش ساكن في عندنا في البداوة.
آه.
إيه. الله يسامحه إذا في البداوة بيقول الكلام هذا، هذا بسحب هيك يتعلق على الحوار.
أخي أبو حسين نحن سعدنا فعلا بوجودك معنا وتعرفنا خلال هذه الحلقة عن الحياة البدوية في فلسطين، ونقول في نهاية هذا اللقاء أن البدو هم عنوان للصمود والتحدي الفلسطيني والتمسك بالأرض لأبعد الحدود، وهم نمط للحياة الاجتماعية يجب أن نفتخر به ونفتخر به دوما، يجب المحافظة عليه، ويجب دعم البدو الفلسطينيين ومساندتهم حكوميا وشعبيا وقانونيا. أخي أبو حسين، لم يبقى من وقت البرنامج إلا أن أشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا إذن الشيخ أبو إحسين وهو موسى الكعابني، القاضي والمصلح العشائري، وأشكر مستمعي
نداء واحد.
أخي محمد نص دقيقة بدي أحكي. طيب تفضل أخي أبو حسين.
أنا من خلال برنامجك الطيب يا دكتورنا الكريم بوجه هذا النداء لسيادة الرئيس أبو مازن وجميع وزارته وأخونا أبو إبراهيم إشتية، إنكم تطلعوا بعين الرضا والصدق للشريحة البدوية. أنا لا أريد أن أشرح أكثر من هيك.
نعم.
وأتمنى إنكم تتعاملوا معنا على أرض الواقع.
إذن رسالتك وصلت أخي أبو حسين، وأنت تمثل الحياة البدوية في فلسطين. إذن الشيخ أبو حسين موسى الكعابني، القاضي والمصلح العشائري. إذن أتمنى أن نكون قد أعطينا فكرة كافية عن الحياة البدوية في فلسطين. أشكركم مستمعين ومشاهدين عبر الفيسبوك، وأشكر أيضا زميلي في الهندسة الإذاعية محمد ظاهر. أتمنى لكم دائما وأبدا أطيب الأوقات وأجملها، ونلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.